أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية الارتماس في الماء، نقلنا أقوال ثلاثة حول هذه المسألة، وقلنا بأن منشأ الاختلاف كيفية الجمع بين روايتين معتبرتين. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. والرواية الثانية معتبرة إسحاق بن عمار: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، قال: هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. المشهور ومنهم السيد الخائي قالوا باستقرار التعارض بين الروايتين، وأنه لا يوجد جمع دلالي بينهما. فإن قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء، يعني أن الارتماس في الماء يضر بصوم الصائم، يعني يوجب بطلانه، فيعارضها معتبرة إسحاق بن عمار التي تقول: ليس عليه قضاء، أي إن هذا الصوم صحيح. هل يوجد جمع عرفي بين كلامين أحدهما يقول هذا الصوم باطل والآخر يقول هذا الصوم صحيح؟ يقول يستحب بطلانه، الحكم الوضعي لا يقبل الحمل على الاستحباب. هذا منشأ القول بمفطرية الارتماس في الماء. فإن من هذا المنطلق قالوا كما قال السيد الخوي: أولا، إن رواية إسحاق بن عمار مخالفة للسنة القطعية، لأنه لا ينحصر الدليل الدال على بطلان الصوم بالارتماس في الماء في خصوص صحيحة محمد بن مسلم، بل هناك عدة روايات أخرى توافقها، فتشكل الجميع سنة قطعية للعلم الإجمالي بصدور إحدى هذه الروايات. وإن غمض العين عن ذلك، فرواية إسحاق بن عمار موافقة للعامة، لأن جمعا من العامة ذهبوا إلى كراهة الارتماس في الماء في حال الصوم. ومنشأ القول الثاني، وهو القول بحرمة الارتماس في الماء، وهو الذي اختاره جمع من الأعلام كالسيد الشبيري الزنجاني، أنه لا يظهر من قوله لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أدى أن الارتماس في الماء يضر بالصوم، أما أنه يوجب بطلانه لا، قد يوجب وصفا، قد يوجب خللا في وصفه الواجب، ولكن الخلل في الوصف الواجب لا يلازم البطلان. فمن يتم في موضع القصر جهلا أو يجهر في موضع الإخفاء جهرا أخل بالوصف الواجب للصلاة، لكن صلاته لا تبطل وليس عليه قضاء. فنحمل الإضرار على أنه إضرار بالوصف الواجب للصوم وإن لم يكن هذا الوصف دخيلا في صحة الصوم، وهذا يعني أن الارتماس في الماء حرام تكليفي. ويؤيده قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار ولا يعودن، فإنه ظاهر ليس عليه قضاء، ولا يعودن ظاهر في الحرمة التكليفية، وإن كانت هذه الرواية مختصة بالصوم الواجب لقوله عليه السلام ليس عليه قضاء، لكن صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن الارتماس في الماء يضر بالصوم لا يختص بالصوم الواجب. والقول الثالث وهو القول الذي اختاره السيد السيستاني من كراهة الارتماس في الماء ينشأ من أن يقال بأن رواية إسحاق بن عمار تدل على عدم بطلان الصوم بالارتماس في الماء، والحمل على حرمة الارتماس في الماء حرمة تكليفية لا يناسب إطلاق رواية محمد بن مسلم للصوم المندوب. فيتعين الحمل على الكراهة. لنا عدة ملاحظات حول هذه الأقوال. الملاحظة الأولى حول القول الأول وهو قول السيد الخوري، نقول يا سيدنا كلامكم صحيح، ظاهر أن الارتماس في الماء يضر بالصائم أنه يوجب بطلان الصوم، هذا الذي ذكره السيد الزنجاني من أن هذا التعبير ليس له ظهور في بطلان الصوم إنصافا خلاف الظاهر. لو سمعتم أن الإمام عليه السلام قال ثلاثة تضر بالصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء، هذه الثلاثة تضر بالصائم، ماذا تفهمون منه؟ تفهمون أنها تضر بصوم الصائم، خصوصا بملاحظة اقتران الارتماس في الماء بالأكل والشرب والجماع، ولا إشكال في مفطرية الأكل والشرب والجماع للصوم. نحن نقبل دعوة السيد الخوي من أن مفاد صحيحة محمد بن مسلم بيان مفطرية الارتماس في الماء. نقول يا سيدنا الخوي لو قبلنا كلامكم من أن هذا الظهور بحد وبمستوى يكون كالصريح في بطلان الصوم بالارتماس في الماء، بحيث لا يقبل الجمع عرفي مع رواية إسحاق بن عمار. أنتم قلتم رواية إسحاق بن عمار مخالفة للسنة القطعية، أجبنا عنه بأن المعارض الصريح لرواية إسحاق بن عمار ليس إلا صحيحة محمد بن مسلم، وهذه ليست سنة قطعية، أما سائر الروايات قابلة للحمل على الحكم التكليفي. الصائم لا يرتمس في الماء، يقبل الحمل على الحكم التكليفي وإن كان ظاهرا في الإرشاد إلى الحكم الوضعي. وأما حمل رواية إسحاق بن عمار على التقية فمضافا إلى ما قلنا من أنه مخالف لمبناكم من أن الترجيح بمخالفة العامة متأخر عن الترجيح بموافقة الكتاب، ورواية إسحاق بن عمار موافقة لإطلاق الكتاب كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصومه، وقد صرحتم في كتاب الأصول أن إطلاق هذه الآية ينفي مفطرية غير الأكل والشرب، وأضيف إليهما الجماع. ومع غمض العين عن ذلك قد يقال بأن رواية إسحاق بن عمار أيضا مخالفة للعامة بلحاظ قوله ولا يعودن، ولا يعودن، فإن العامة لا يلتزمون بالنهي التكليفي للارتماس في الماء كما لم يلتزموا بمفطريته، إلا شرذمة منهم التزموا بكراهته، فلا يعودن مخالفا لمشهور العامة من عدم كراهة الارتماس في الماء، وأما حرمته فلا خلاف بينهم في عدم حرمته، وظاهر قوله لا يعودن هو الحرمة، فهذا الظهور مخالف لجميع العامة حيث لم يقل أحد من العامة بحرمة الارتماس في الماء. فإذا رواية إسحاق بن عمار أيضا مخالفة للعامة بلحاظ ذيلها وهو قوله ولا يعودن. فإذا فقدنا هذا المرجح فيتعارضان ويتساقطان، لا يمكن العمل لا بصحيحة محمد بن مسلم الدالة على مفطرية الالتماس في الماء، ولا يسعنا العمل بمعتبرة إسحاق بن عمار الدالة على عدم مفطريته. نعم، يأتي هنا دور مبنى السيد الصدر. ما هو مبناه؟ هو قال إذا كان هناك ثلاث خطابات، يجب إكرام العالم، لا يجب إكرام العالم، أكرم العالم، يعني نصان صريحان متعارضان، وظهور للخطاب الثالث يوافق أحد النصين، يقول هذا الظهور لا معارض له فلا يعقل أن يعارضه أي من النصين، أما قوله يجب إكرام العالم فهو موافق لظهور قوله أكرم العالم، ظهوره في الوجوب، وأما قوله لا يجب إكرام العالم فهو قرينة على حمل ظهور أكرم العالم على الاستحباب، وحجية الخطاب الذي يسمى بذي القرينة حجية تعليقية، يعني معلقة على عدم وصول الخطاب الذي يشكل قرينة على الخلاف، فلا تعارض بين حجية القرينة وحجية ذي القرينة، لأن حجية ذي القرينة حجية تعليقية. ولأجل ذلك المشهور قالوا بأن العام الفوقاني حجة بلا معارض. ليش؟ أكرم كل عالم، ورد خطابان خاصان، لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العالم الفاسق. لماذا لم يجعل المشهور عموم أكرم كل عالم طرفا للمعارضة؟ قالوا أبدا، لا يعقل معارضة العام مع أي من الخاصين، أما قوله لا تكرم العالم الفاسق فهو موافق، عفوا، وأما قوله أكرم العالم الفاسق فهو موافق لذاك العموم، وأما قوله لا تكرم العالم الفاسق فهو قرينة على تخصيص العام، وحجية عموم العام معلقة على عدم وجود الخاص المعتبر، فلا يعقل التعارض بينهما. فإذا سقط الخاصان بالتعارض ولم يعقل أن يكون الخطاب العام طرفا للمعارضة مع أي منهما، يتحقق شرط حجية العام. حجية العام شرطها ماذا كان؟ أن لا يصل إلى الإنسان خاص معتبر على خلاف العام، لم يصل، لأن هذا الخطاب الخاص سقط بالمعارضة. هذا البيان يأتي في الخطاب الظاهر الموافق لأحد النصين بعد تعارض النصين، فيكون المرجع هذا الظهور في قول أكرم العالم، فنفتي بوجوب إكرام العالم بعدما سقط النصان عن الحجية بالتعارض. فإن قلنا بتكافؤ صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار ولم يوجد بينهما جمع دلالي كما هو المفروض في كلام السيد الخوي، ولم يوجد بينهما مرجح، أما الترجيح بموافقة الكتاب فلما يقال من أن آية الصوم ليست في مقام البيان بلحاظ ماهية الصوم، يبين هذه الآية الكريمة أصل وجوب الصوم في شهر رمضان، أو يقال كما قال السيد الخوئي حتى لو كانت هذه الآية مطلقة فالترجيح موافقة إطلاق الكتاب لا أساس له، هكذا يقول السيد الخوئي. وأما الترجيح موافقة العامة فذكرنا أن الترجيح بمخالفة العامة فذكرنا أن رواية إسحاق بن عمار أيضا مخالفة للعامة بلحاظ ذيلها، فصار تكافؤ بين هذين الخطابين، فيكون المرجع ظهور قوله عليه السلام الصائم لا يرتمس في الماء، لو قبلنا ظهوره في الإرشاد إلى المانعية كما هو الظاهر، خلافا للسيد الزنجاني حيث منع من ظهور هذا الخطاب في الإرشاد إلى المانعية والمفطرين. المهم أن نرى هل دعوى استقرار التعارض بين هذين الخطابين صحيحة كما يدعيها السيد الخوي أو لا؟ العرف يجمع بينهما بحمل الإضرار بالصائم، بحمل أن الالتماس في الماء يضر بالصائم على حرمة الارتماس حرمة تكليفية كما يدعيه جمع من العلام كالسيد الزنجاني، أو الحمل على الكراهة كما يدعي جماعة آخرون منهم السيد السيستاني. السيد الخوئي عنده ضابط عام للجمع العرفي، يقول: نفرض هذين الخطابين كأنهما وردا في مجلس واحد، وهذا الضابط أخذه من المحقق النائيني، فنجمع بينهما في مجلس واحد نشوف هل العرف يجمع بينهما ولا يرى تهافتا بينهما، حتى نقول بأنه في فرض انفصالهما، وإن كان الظهور منعقدا فيهما لكن العرف يرفع اليد الحجية أحد الخطابين بجمع عرفي. مثلا اقرأ السورة في صلاتك، إن خفت أمرا تتعجله فاترك السورة، نجمع بينهما في خطاب واحد قال اقرأ السورة، وإن خفت أمرا تتعجله فاترك السورة، العرف يجمع بينهما، يقول لا تهافت بينهما. أما إذا فرض التهافت بين الخطابين إذا جمع بينهما في مجلس واحد، فهذا يعني انتفاء الجمع العرفي بينهما. وفي المقام إذا ورد في مجلس واحد الارتماس في الماء يضر بالصائم وليس عليه قضاء ولا يعودن، يقول السيد الخوئي العرف يرى تهافتا بينهما. وهذا يكشف عن عدم وجود جمع عرفي بينهما، ولكن يوجد هنا إشكال مبنائي وبنائي. أما الإشكال المبنائي نحن قلنا بأن هذا الضابط وإن كان ضابطا غالبيا ومنبها عرفيا لكنه ليس بضابط دائم، ورأيت أن السيد الصدر في مجال اعترف بهذا المطلب، مع أنه في كثير من المجالات كان يقبل هذا الضابط. أحيانا نفس انفصال الخطابين يوجب الجمع العرفي بين الخطابين. مثلا يقول الإناء الذي شرب فيه الخمر يغسل ثلاث مرات، وفي خطاب آخر يقول الإناء الذي شرب فيه الخمر يغسل سبع مرات. إذا في مجلس واحد يقول اغسله ثلاث مرات اغسله سبع مرات الإناء الذي شرب فيه الخمر، اغسله ثلاث مرات اغسله سبع مرات، العرف لا يجمع بينهما بحمل الأمر بغسل سبع مرات على الاستحباب. ولكن إذا تعدد المجلس العرف يقول موقف الإمام في المجلس الأول موقف الشارع الذي يراعي أصل التطهير، وفي المقام الثاني موقف من يراعي المرتبة العالية للتطهير، فيقول اغسله سبع مرات. أنتم تسمعون أن فقيها هو أستاذ أخلاق في الحوزة ذكر في درس الأخلاق أن صلاة الليل تجب على طلاب علوم الدين، وفي الفقه حينما وصل إلى بحث صلاة الليل قال لا تجب صلاة الليل على أي أحد إلا على النبي صلى الله عليه وآله. تقولون هذا موقف فقيه ذاك موقف أستاذ أخلاق، لكن في موقف واحد في مجلس واحد لا يمكن أن يتغير موقف المتكلم. يقول صلاة الليل تجب على الطلبة، صلاة الليل لا تجب على أي أحد إلا النبي، تهافت بينهما. السيد الزنجاني كان يمثل يقول تارة تقول فلان بسواد، زيد بسواد، فمجلس آخر تقول زيد عالم باسواد، في مجلس واحد يرى تهافت بينهما، في مجلسين لا، يقال بأنه هناك قال بسواد لأنه ادعى المرجعية فهو يقيسه بسائر الفقهاء، حينما يقول باسواد يعني هو يستاهل يدرس السطوح أو يقرأ رسائل الناس. إنصافا هذا الكلام صحيح، هذا إشكال مبنائي. وأما الإشكال البنائي نحن نقول مو واضح، يعني قد يقال بأنه مو واضح هذه الدعوة، أنه لو جمع بين مفاد صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ومعتبرة إسحاق بن عمار العرف يرى بينهما تهافت، لو أن الفقيه جمع بين الكلامين فقال لا، إذا اجتنب الصائم عن الأكل والشرب وعن الجماع وعن الارتماس في الماء كل ما يسويه ما يضر به، رأسا يقول، وأما إذا ارتمس في الماء أنا أقول لكم لا يجب عليه القضاء، ولكن ديروا بالكم من يرتمس في الماء لا يجب عليه القضاء، ولكن لا يعودن إلى ما فعله. إذا قال ليس عليه قضاء وسكت قد يرى تهافت بينهم، الارتماس في الماء يضر بالصائم والارتماس في من ارتمس في الماء متعمدا ليس عليه قضاء، قد يرى العرف تهافت بينهم. أما إذا قال ولا يعودن قد يكون هذا مفسر لقوله إذا لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة خصال، ليس عليه قضاء ولا يعودن، يعني هذا الصوم صوم ناقص ولكن ليس نقصه بحد يوجب القضاء، صوم ناقص ميخالي لكن نقصه ليس بذاك الحد، ليس بحد يوجب القضاء، حيث أنه ناقص فصحيح أن نقول بأنه بأن الارتماس في الماء يضر بالصائم لأنه يزيل وصف الصوم، نتكلم أنه وصف واجب كما يقول السيد الزنجاني أو وصف كمال كما يقول السيد السيستاني، لكن على أي حال العرف يجمع بينهما مو بعيد، ليس من البعيد أن نقول بأن العرف حينما يرى معتبرة إسحاق بن عمار فيراها مفسرة نوعية لصحيحة محمد بن مسلم. الارتماس في الماء يضر بالصائم، ولكن أوضح لكم من ارتمس في الماء متعمدا لا يجب عليه القضاء ترى، ولكن لا يعودن إلى الارتماس في الماء. هذا يكفي في أن في بيان أن الارتماس في الماء يضر بالصائم. نعم نحن قلنا بأن ظاهرة صحيحة محمد بن مسلم في حد نفسها الإرشاد إلى مفطرية الارتماس في الماء على وزان مفطرية الأكل والشرب والجماع، لكن بعد ورود معتبرة إسحاق بن عمار هل العرف لا يجمع بينهما؟ مو بعيد أن العرف يجمع بينهما. فإذا لا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجحات أو الرجوع إلى الخطاب الثالث وهو قوله الصائم لا يرتمس في الماء على مبنى السيد الصدوق. فما أستبعد نفسيا الجمع العرفي بين صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة إسحاق بن عمار، هذا ما يقرب إلى ذهني، وإن كان مقتضى الاحتياط الوجوبي وطلان الصوم بالارتماس في الماء متعمدا كما ذكره جمع من المعلقين على العروة كالسيد الخميني والسيد أو السيد الحكيم. السيد الحكيم في المنهاج قال الارتماس في الماء مفطن على الأحوط، ولم يعلق عليه السيد الصد، ولكن مقتضى الصناعة مو بعيد أن يجمع بين الخطابين عرفان بحمل الارتماس في الماء على أنه مخل بوصف للصوم، ولكن وصفا لا تتقوم صحة الصوم به. هذه هي الملاحظة الأولى التي كانت حول القول الأول، ولكن يبقى أن نقيس القول الثاني والثالث، نقيس هذين القول أحدهما بالآخر، فهل يكون الأرجح القول بحرمة الارتماس في الماء أو القول بكراهة الارتماس في الماء؟ ولكن ليس من البعيد صناعيا نفي مفطرية الارتماس في الماء لأنه مقتضى الجمع العرفي، ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فإن احتمل كراهة الارتماس في الماء فنجري البراءة عن كل من مفطرية الارتماس في الماء وحرمته التكليفية، وإن لم نحتمل الكراهة ولو لحجة قوله ولا يعودن، حيث إنه ظاهر في النهي التكليفي الإلزامي لا الكراهة، فيعلم إجمالا بكون الارتماس في الماء إما مفطر، إما مفطر أي حرام وضعي أو حرام تكليفي، وينحل هذا العلم الإجمالي بأنه على أي تقدير يحرم ارتماس مكلف الصائم في الماء إما لكونه محرما تكليفا أو لكونه مبطلا للصوم الواجب المعين. فعلى ذلك يتعين القول بعد العلم الإجمالي بحرمته التكليفية وتجري البراءة عن حرمته الوضعية. نعم نعم، لو قلنا بأنه لو كان الارتماس في الماء حرام تكليفي لم يختص بالصوم الواجب المعين بل شمل غيره ولو كان واجبا غير معين، فهنا مفطرية الارتماس في الماء لا توجب حرمته التكليفية، وإنما مفطرية الارتماس في الماء توجب حرمته التكليفية في الواجب المعين. فحينئذ إن قلنا بأن الارتماس في الماء حرام تكليفي في الصوم غير الواجب المعين، ولو في صوم واجب موسع كما ليس ببعيد أن هذا الحكم التكليفي لا يختص بالصوم الواجب المعين، أفرض لا يشمل الصوم المندوب لكن لا يختص بالصوم الواجب المعين، يشمل صوم الواجب غير المعين موسع. فهنا بناء على ذلك تتعارف البراءة عن مفطرية الارتماس في الماء مع البراءة عن الحرمة التكليفية للارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين لمن ابتلي بالصوم الواجب غير المعين. فيقول إما أن الارتماس في الماء مبطل للصوم أو أنه يحرم تكليفا الارتماس في الماء في الصوم الواجب غير المعين، أما في الصوم الواجب المعين فيحرم الارتماس فيه تكليفا على أي تقدير ولو لأجل كونه مفطرا. فمن ابتلي بوجوب صوم واجب غير معين عليه، كمن ابتلي بوجوب قضاء صوم عليه، فهنا إن لم نحتمل كراهة الارتماس في الماء فتتعارض البراءة عن مفطرية الارتماس في الماء عن البراءة عن الحرمة التكليفية للارتماس في الماء في ماذا؟ في الصوم الواجب غير المعين. أما في صوم رمضان كواجب معين هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي بحرمة الارتماس فيه تكليفا، إما لأنه حرام تكليفي أو لأنه ولو كان حراما وضعيا لكن إبطال الصوم حرام. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.